أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح متن الستين مسألة. قال الشيخ رحمه الله: ويبطله خمسة. ويبطله يعني الوضوء خمسة. خمسة يعني واحد من هذه الخمسة: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين، ومعناه أيضا الخارج من أحد السبيلين، من القبل أو من الدبر. الخارج من السبيلين، كما نجد هذا في قول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وكما نجده في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا، وكما نجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من المذي الوضوء، وكما نجده في قول حذيفة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. فما يخرج من أحد السبيلين من القبل أو الدبر: الغائط، البول، الريح، أي شيء، أي شيء، أي شيء يخرج من أحد السبيلين يبطل الوضوء، ينتهي به الوضوء. ولذلك يقولون عن هذه المبطلات: الأحداث أو الأسباب التي ينتهي بها الوضوء. قال: ونوم غير ممكن مقعدته من الأرض. ونوم غير ممكن مقعدته من الأرض. النوم ناقض من النواقض، وهذا بالإجماع، كما نقل ذلك ابن الملقن في كتاب العجالة وغيره. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكاء السهي العينان. وكاء السهي، الوكاء هو الرباط، والسه فتحة الدبر. وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. ونوم غير ممكن مقعدته من الأرض، أما الذي ينام وهو ممكن مقعدته من الأرض فهذا لا ينتقض وضوءه. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وورد كذلك: كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن يستثنى من نواقض الوضوء، يستثنى من نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء هذا الإيه؟ هذا الأمر. ولذلك يتبعون الكلام على هذا النحو، يقولون نوم غير ممكن مقعدته من الأرض. طبعا المقعدة اللي هي الإيه؟ اليتين. ومن الأرض ليس بالضرورة أن تكون الأرض، ليست بالضرورة أن تكون الأرض، لا، المقصود المكان الذي يجلس عليه، المقصود هو المكان الذي إيه؟ المكان الذي يجلس عليه. طيب، هنا في هذه المسألة شروط للنوم الذي لا ينقض الوضوء، وهي 4 شروط. الشرط الأول أن يكون ممكنا مقعدته من الأرض، من الأرض أو من المكان الذي يجلس عليه، فتكون المقعدة اللي هي فتحة الدبر ملتصقة بالأرض بحيث لا يمكن خروج ريح أثناء النوم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الشخص معتدل الخلقة، ليس مفرطا في البدانة ولا مفرطا في النحول، حتى نستطيع أن نقول إن جلوسه على هذه الهيئة يسد فتحة الدبر. الشرط الثالث أن يستيقظ على الحالة التي نام عليها، فإذا استيقظ مثلا وقد مال على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر أو على ظهره فقد انتقض وضوء. الشرط الرابع وهو الأخير، ألا يخبره عدل بأنه قد خرج ريح منه أثناء نومه. فإذا أخبره شخص إلى جواره وجده مثلا يقوم ليصلي فقال إلى أين تذهب يا فلان؟ قد خرجت منك ريح. ففي هذه الحالة لا، انتقض إيه؟ انتقض وضوءه. الخارج من السبيلين ونوم غير ممكن مقعدته من الأرض، والغلبة على العقل بسكر أو جنون أو إغماء. والغلبة على العقل بسكر أو جنون أو إغماء. عفوا، هذه المسألة هي التي فيها الإجماع، الغلبة على الإيه؟ الغلبة على العقل، زوال العقل، زوال الإيه؟ العقل، وهو أكثر من النوم. الغلبة على العقل بسكر أو جنون أو إغماء، هذا أشد من الإيه؟ أشد من العقل. ثم قال: ولمس بشرة المرأة الكبيرة غير المحرم. لمس بشرة المرأة الكبيرة غير المحرم، كما في قول الله تبارك وتعالى: أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لمستم، هذه قراءة، أو لمستم النساء. اللمس يطلق على الجس باليد، الجس باليد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماعز رضي الله عنه: لعلك قبلت أو لمست. وكما في الحديث الآخر: واليد زناها اللمس. وأيضا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، فعليه الوضوء. لمس بشرة المرأة الكبيرة غير المحرم. اللمس للبشرة معناه التقاء بشرتي الرجل والمرأة. وهو هنا يقول المرأة الكبيرة، كذلك في الرجل، رجل وامرأة كبيرين. ويقول غير المحرم، يعني أن يكون أجنبيين. وهناك شرط آخر، أن يكون هذا من غير حائل، يعني التقاء بشرتين مباشرة. فشروط نقض الوضوء بالالتقاء خمسة. أول شرط أن يكون بالبشرة، فإذا حصل بالسن، بالظفر، بالشعر لا ينقض. الشرط الثاني اختلاف الجنس، هذا رجل وهذه امرأة. فلو كان رجل ورجل، امرأة وامرأة، كذلك الخنثى، لا ينتقض الايه، لا ينتقض الوضوء. الشرط الثالث ان يكون كبيري، معنى الكبر ان يكون بلغ حد الشهوه عرفا، يعني لو راى صاحب الطبع السليم هذه البنت اشتهاها للزواج. طبعا مش المعنى البلوغ، لا مش في المعنى البلوغ، المعنى أن تصل إلى حد تشتهى فيه، فهذا معنى أن يكون كبيرين. الشرط الرابع أن يكون أجنبيين، يعني ليس بينهما محرمية، كما قال الشيخ هنا غير المحرم، غير المحرم ليس بينهما محرمية، يعني ينفع يتزوجوا. والشرط الخامس أن يكون بغير حائل، فإذا كان بينهما حائل، ولو كان هذا الحائل رقيقة، لا ينتقض الإيه؟ لا ينتقض الوضوء. ثم قال ومس الذكر أو الفرج وحلقة الدبر بباطن الكف أو باطن الأصابع من نفسه أو غيره. مس الذكر، مس الذكر، وهو هنا القبل، مس الذكر. ثم قال أو الفرج، ليشمل ذلك أيضا من المرأة، يبقى القبل من الرجل أو من المرأة. وحلقة الدبر، حلقة الدبر يعني الفرج أيضا من الإيه، من الدبر. إذن كله يمكن أن نعبر عنه بالفرج، مس الفرج، مس الفرج. ثم قال بباطن الكف، بباطن الكف اللي هي الراحة، أو باطن الأصابع، بطون الإيه، بطون الأصابع. ولذلك الفقهاء يقولون فيها ضابطا جميلا، يقولون نضع الكفين متقابلين ونضغط ضغطة يسيرة، فما استتر ما خفي على العين فهو من الباطن، وما لم يستتر، لم يخفى على العين، فهذا من الظاهر، هذا من الظاهر. طيب يبقى ما استتر، لما أضع الكف على الكف، الكف مقابل الكف، فما استتر ما خفي، هذا من الإيه، هذا من الباطن، وهذا هو الذي ينقض. مس الذكر أو الفرج وحلقة الدبر بباطن الكف أو باطن الأصابع، يقول من نفسه، يعني الشخص مس فرج نفسه، أو غيره، مس فرج غيره. وهذا مما قامت عليه الأدلة الكثيرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وصح أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجا، فهذا يشمل فرجه وفرج غيره، من مس ذكره ومن مس فرجا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. فقد وجب عليه الوضوء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. طيب، من أين أخذ الفقهاء مسألة الراحة، باطن الكف وباطن الأصابع؟ أخذوها من هذه اللفظة في الحديث قبل الأخير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى، إذا أفضى. فالإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. وكما قلنا، حلقة الدبر هي فرج، هي فرج، وإذا لم تكن كذلك فهي تقاس على القبل، تقاس على القبل. إذن هذه الأشياء كلها أسباب ينتهي بها الوضوء ويقع بها الحدث، هي مبطلات أو نواقض كما يعبر العلماء الفقهاء، تارة بالمبطلات وتارة بالنواقض وتارة بالأحداث. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفروض الغسل الواجب النية. بدأ هنا في الكلام على مقصد آخر من مقاصد الطهارة. المقصد الأول كان إزالة النجاسة، وتكلم منه عن الاستنجاء، والمقصد الثاني كان الوضوء، والمقصد الثالث هنا هو الغسل. الغسل، فيقول: وفروض الغسل الواجب النية. الغسل في لغة العرب معناه السيلان، وشرعا أو اصطلاحا عند الفقهاء معناه تعميم جميع البدن بالماء بنية مخصوصة، تعميم جميع البدن بالماء بنية مخصوصة. وكلمة فروض سبق وقلنا الفرض بمعنى الواجب، وكلاهما معناه ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، فهو طلب جازم بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، إذن هذا لا بد منه. وقلنا كذلك إن التعبير بفروض غير التعبير بأركان، فالتعبير بفروض معناه أنه يجوز أن يجزأ الغسل، يجوز أن يغتسل الإنسان من غير اشتراط التتابع. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام استحباب أن يتوضأ الجنب قبل أن ينام. هو جنب، هو جنب، يتوضأ قبل أن ينام، يتوضأ قبل أن ينام. إذا أراد أحدكم أن ينام وهو جنب فليتوضأ. فلما تكلم العلماء في مسألة الحكمة التي من أجلها استحب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتوضأ قبل النوم، قالوا في سبب ذلك هو تنشيط من أجل الغسل، وقالوا في سبب ذلك هو تقليل للحدث، تقليل للحدث، وقالوا في ذلك إنه الوضوء يرفع الجنابة عن هذه الأعضاء. فإذا أراد الإنسان بعدما استيقظ من النوم أن يغسل بقية البدن ولا يكرر غسل هذه الأعضاء يكفيه، يجوز، لا بأس، لأنه غسل هذه الأعضاء سابقا، ومعنى هذا أنه فرق البدن، فرق الغسل، غسل بعض الأعضاء قبل النوم ثم نام قرابة مثلا 6 ساعات ثم استيقظ فغسل الباقي، جائز لا شيء فيه، ولذلك عبروا بكلمة الإيه؟ الفروض أو الفرائض بدل الأركان. قال: وفروض الغسل الواجب النية. هذا أول إيه؟ أول ركن، أول فرض من فروض الغسل، النية. النية، وقد عرفنا النية قبل ذلك، فقلنا هي قصد الشيء مقترنا بفعله. فهذا معناه أن وقتها أول الغسل، أول الغسل. طيب من أين يكون أول الغسل؟ لا، الغسل للبدن، والبدن كله عضو واحد، فيجوز أن تبدأ من أي جزء، بالنسبة للفرض، بالنسبة للركن، يجوز أن تبدأ من أي ناحية، تبدأ من أعلى، تبدأ من أسفل، تبدأ من اليمين، تبدأ من اليسار، تبدأ من الأمام، تبدأ من الخلف، تبدأ من أي موضع من المواضع. والمكان الذي تبدأ منه تنوي مع البدء. يبقى إذن وقتها أول الغسل من أي موضع، لأن البدن في الغسل كالعضو الواحد. ماذا يقول؟ يقول: نويت رفع الجنابة، يقول: نويت فرض الغسل. أي نية من هذه النيات يطوي عليها قلبه ويبدأ الغسل مباشرة. قال: وإيصال الماء إلى جميع بدنه وبشرته. هذا هو الركن الآخر، وأقول الآخر لأنه ليس هناك ثالث، فهو أول وآخر. النية الركن الأول، والآخر أو الثاني والأخير هو إيصال الماء إلى جميع بدنه وبشرته، يعني تعميم البدن كله بالماء. يقول: حتى ما تحت قلفة غير المختون. الشخص إذا لم يختن يبقى فيه كده على مقدمة الذكر قلفة، جلدة، هذه التي تقطع عند الختان. فإذا لم يختن يجب أن يغسل ما تحتها، حتى ما تحت قلفة غير المختون، وباطن أذنيه وصماخيه وخرق فيهما. هكذا باطن الأذنين والصماخين، وهو فتحة الأذن، وخرق فيهما، ها، وهكذا. يعني لا بد أن يغسل كل هذه الأماكن، الإيه؟ الأماكن التي يخشى عدم وصول الماء إليها. ولذلك يقولون: يتعهد المواضع التي يخشى عدم وصول الماء إليها، كما قال: وباطن سرته وأليه. وباطن سرته، باطن السرة، سرة لا يدخل إلى هذا المكان الماء بسهولة، لا، يتعهده، يتعمد أن يغسله. كذلك الأليين، ما بين الأليين، وهو جالس يغسل هذه الإيه؟ هذه المنطقة. وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، لو كان على بدنه نجاسة يزيل هذه النجاسة ثم إيه؟ يغسل بعد إزالتها. هذا هو فرض الإيه؟ فرض الغسل. ويتلخص في هاتين الكلمتين، الكلمة الأولى النية، والكلمة الثانية تعميم البدن كله بالماء. قال: وما سوى ذلك سنن، وما سوى ذلك سنن، من تسمية وغسل كفيه ثلاثة، ومضمضة واستنشاق ووضوء وغير ذلك. قد عرفنا التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، ونحن نتكلم في اللقاء الماضي عن الوضوء. ثم قال: ووضوء، ووضوء يعني أن يتوضأ قبل الغسل، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ قبل الغسل، فأحيانا يتوضأ وضوءا كاملا ومنه غسل القدمين، وأحيانا يتوضأ الوضوء غير القدمين يؤخرهما إلى نهاية الغسل. إذن فهذا الوضوء سنة، هذا الوضوء سنة. قال وغير ذلك، غير ذلك يدخل فيه سنن كثيرة في الغسل، فمنها السواك، ومنها الدلك، ومنها الموالاة، ومنها التسليس، أن يغتسل 3 مرات. ثم قال رحمه الله ويحرم بالحدث 5 أشياء: الشخص إذا لم يكن متوضئا فيسمى محدثا، يسمى هذا الشخص محدثا. ويحرم بالحدث يعني الحدث الأصغر، فالأحداث عندنا تنقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر منه الوضوء، والحدث الأكبر منه الغسل. ومن الفقهاء من يقسمه إلى 3 أقسام: حدث أصغر وحدث أوسط وحدث أكبر. ويقولون الحدث الأصغر ما منه الوضوء، والحدث الأوسط والأكبر ما منه الغسل، لكن ينقسم إلى أوسط وأكبر بحسب استطاعة الشخص إزالة هذا الحدث عنه. فالجنب يستطيع أن يزيل الحدث عن نفسه، بخلاف الحائض والنفساء لا يستطيعان ذلك، لا تستطيعان ذلك، لا بد من انتهاء الإيه؟ الحيض، ولا بد من انتهاء النفاس، لا بد من انقطاع الدم. فسموا الأول حدث أوسط لأن بيد صاحبه أن يرفعه في أي وقت، وسموا الآخر الحدث الأكبر لعدم ذلك. هو هنا يتكلم عن الحدث الأصغر الذي منه الوضوء. يقول ويحرم بالحدث 5 أشياء: يحرم يعني معناه يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله، معناه طلب الشارع تركه طلبا جازما على سبيل الحتم والإلزام، طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام. ويحرم بالحدث 5 أشياء: أول شيء الصلاة، فالمحدث غير المتوضئ لا يحل له أن يصلي، لا يصلي فرض ولا يصلي نفل، بل يحرم عليه نحو الصلاة، نحو الصلاة، سجود السهو، سجود الشكر، صلاة الجنازة، خطبة الجمعة. هذه الأربعة، الخطبة يعني الخطيب لا يخطب الجمعة إلا بوضوء. إذن الصلاة فرضا أو نفل، وكذلك نحو الصلاة. ونحو الصلاة هي هذه الأربعة التي ذكرتها: خطبة الجمعة، سجود السهو، صلاة الجنازة، سجدة الشكر. هذه كلها لا بد فيها من الوضوء، وقد دل على تحريم الصلاة على غير المتوضئ الإجماع، الإجماع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الثاني من الخمسة الطواف، الطواف كذلك فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا، فلا يطوف بالبيت الحرام لفرض ولا لنفل إلا إذا كان متوضئا، غير المتوضئ لا. كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي كما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. إذن الطواف يحرم بالحدث، يحرم بالحدث الطواف. قال وخطبة الجمعة، أن قلنا خطبة الجمعة هي نحو الإيه؟ نحو الصلاة، وذكرنا معها سجود السهو وسجود الشكر وصلاة الجنازة. ثم قال: ومس المصحف وحمله. مس المصحف وحمله، والمقصود بالمصحف هنا ليس المصحف الكامل الثلاثين جزء المية واربعتاشر سورة، لا، المقصود بالمصحف هنا ما كتب فيه قرآن، ولو بعض آية، ولو بعض آية. وهذا القرآن بقصد التلاوة، بقصد الدراسة، ليس بقصد التبرك، بقصد الاستشفاء، بقصد التحصن، كما سيأتي معنا تفصيل في ذلك بعد قليل. يبقى إذن مس المصحف وحمله، مسه وحمله، ودل على ذلك قوله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون يعني المتطهرون، وهذا خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب في كتاب لعمرو بن حزم: ألا تمس القرآن إلا على طهر. وورد عن عبد الرحمن بن يزيد، وهو من التابعين من أصحاب سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: كنا مع سلمان، فخرج فقضى حاجته ثم جاء، فقلت: يا أبا عبد الله، لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات. فقال: إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. فهذا كله فيه أنه المحدث، أن المحدث لا يمس المصحف، وكذلك لا يحمله. فإذا ثبت أنه لا يجوز مس المصحف بدون الوضوء، فحمله من باب أولى، لأن الحمل عبارة عن مس وزيادة. قال: وحمله إلا أن يكون تابع، وحمله إلا أن يكون تابع. ما معنى أن يكون تابع؟ يعني أن يكون المصحف مع متاع في شنطة مثلا، وقد قصد حمل المتاع، أو أطلق لم يقصد شيئا، أو قصدهما، قصد حمل المتاع وحمل المصحف، يعني لم يقصد حمل المصحف بهذه الحيلة، إنما قصد حمل المتاع، أو قصد حمل المتاع وحمل المصحف، أو أطلق ليس له قصد معين، ليس له قصد معين. فهذه الخمسة: الصلاة، الطواف، مس المصحف وحمله، ونحو الصلاة من خطبة جمعة، سجود سهو، سجدة شكر، صلاة جنازة، هذا كله يحرم على المحدث. طبعا لا تتعلق بمسألة العدد، أحيانا يقولون ثلاثة، وأحيانا يقولون أربعة، يعني ثلاثة يقول الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، يحسبوا الاثنين الأخيرة دي واحدة، أو يقول الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف أربعة، ونحو هذا. فالتداخل ممكن ينتج عددا قليلا، والتفصيل ينتج عددا كثيرا. فالتعلق بالتسمية أو بذكر العدد يعني إيه، لا تعلق عليه كثيرا. قبل ما ننتقل من هذه المسألة إلى المسألة التي بعدها، مس المصحف وحمله بالنسبة للحرمة ده على البالغ، على البالغ وليس على المميز. طبعا غير المميز يحرم أن نمكنه أصلا من المصحف لعنده سنتين وثلاثة وأربعة، ها، وغير مميز لا، لا نمكنه من المصحف. طب والمميز لكنه ليس بالغ، عنده 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، وهكذا، ويحتاجه إلى الدراسة، يمسكه لا يشترط له الوضوء، لا يحرم عليه ولو كان محدثا. ثم قال: ويحرم بالجنابة 8 أشياء. هنا يتكلم عن الجنابة، هناك يتكلم عن الحدث الأصغر، وهذا أيضا مما يرشح إن فيه حدث أوسط وحدث أكبر. لما جاء يتكلم عن المحرمات ما قالش ويحرم على صاحب الحدث الأكبر كذا، إنما قسم أصحاب الحدث الأكبر إلى قسمين: الجنب عليه أشياء، والحائض والنفساء عليهما أشياء زيادة، عليهما أشياء زيادة. قال: ويحرم بالجنابة 8 أشياء. ما حرم بالحدث اللي هو الصلاة والطواف وخطبة الجمعة ومس المصحف وحمله، كل هذا إيه؟ كل هذا يحرم أيضا بالجنابة. ثم قال: وقراءة القرآن. وقراءة القرآن. وقراءة القرآن. قراءة القرآن بقصد القراءة. بقصد القراءة، بقصد التلاوة. ولذلك قال: إلا ما استثني منه، كالتسمية عند الأكل، لأنك تقول عند الأكل بسم الله، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه آية أو بعض آية من القرآن. كذلك الحمد لله رب العالمين، هذه آية في القرآن عند تمام الأكل. وكذلك إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة، كل هذه آيات من القرآن الكريم تستثنى. لماذا تستثنى؟ لأنك تقولها بقصد التبرك، بقصد التحصن، بقصد الاستشفاء، بقصد الاسترجاع، بقصد الحمد عند الأكل، أو التبرك والاستعانة عند الأكل، وهكذا. يعني ليس بقصد الإيه؟ بقصد القراءة أو التلاوة. أما قراءة القرآن ولو حرف، ولو حرف، ولو قرأ حرفا بقصد القراءة فهو حرام. وقد روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر، إلا وهو طاهر. وإبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من تلامذة ابن مسعود، من أصحاب ابن مسعود، يذكر لنا أن ابن مسعود كان يمشي نحو نهر الفرات وهو يقرئ رجلا، وهو يقرئ رجلا، فبال ابن مسعود فكف الرجل عن القراءة. ابن مسعود تبول ثم قام ليتابع مع الرجل، فالرجل كف عن القراءة، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: ما لك؟ فقال الرجل: إنك بلت. فقال ابن مسعود: إني لست بجنب، إني لست بجنب. وعن عمر رضي الله عنه قال: لا يقرأ الجنب القرآن، لا يقرأ الجنب القرآن. والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، في هذا المعنى. فالهمداني أبو الغريف رحمه الله يقول: شهدت علي بن أبي طالب بالى ثم قال: اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا، فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا، فلا ولا حرفا واحدا. الأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. ثم قال رحمه الله في بقية الثمانية التي تحرم بالجنابة، قال: والمكث في المسجد. المكث اللي هو اللبس، البقاء، الوجود في المسجد، المكث في المسجد، فإن هذا يحرم على الجنب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا حتى تغتسلوا، واستثنى إلا عابري سبيل. إلا عابري سبيل. فيجوز الإيه؟ يجوز المرور، العبور. ثم قال: والمكث في المسجد والتردد فيه. التردد يأخذ حكم البقاء، يأخذ حكم المكث، يأخذ حكم اللبث، فهو كذلك إيه؟ كذلك حرام. ثم قال: ويحرم بالحيض 10 أشياء. ويحرم بالحيض، ومثل الحيض النفاس، يحرم بالحيض 10 أشياء. ما حرم بالجنابة، كم واحد حرم بالجنابة؟ 8، فبقي 2. قال: والصوم. والصوم، فالصوم حرام على الحائض، لا تصوم. نعم، إذا انقطع الدم حل لها الصوم ولو قبل الغسل، يحل لها الصوم ولو قبل الغسل. وقد دل على تحريم الصوم أحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور عن معاذ العدوية رضي الله رحم الله، أنها قالت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ معنى تقضي أنها لم تصم. فقالت: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ فقالت: لا، ولكني أسأل، لست بحرورية، ولكني أسأل لأتعلم. فقالت: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا دليل على أنها إيه؟ على أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. وكذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صريح قوله للنساء: أليس أو أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. ويحرم بالحيض 10 أشياء: ما حرم بالجنابة، والصوم، والطلاق. والصوم والإيه؟ والطلاق. الطلاق بالنسبة للمدخول بها يحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض، هو حرام، لكنه إذا تحامق وفعل ينفذ، يقع، يحسب، يحسب. يحسب، يحسب أنه إيه؟ أنه طلق. واقتصر على هذا، وإن كان هناك شيئان آخران يحرمان بالحيض. الأول هو المرور في المسجد إن خاف التلويثة بالنسبة للإيه؟ للحائض والنفساء. وكذلك وكذلك الاستمتاع والمباشرة بما بين السرة والركنة، الاستمتاع والمباشرة لما بين السرة والركنة. فيحرم على الرجل، وكذلك يحرم على المرأة أن يستمتع بها الرجل فيما بين سرتها وركبتها وهي إيه؟ وهي حائض أو نفساء. وهذا مذهبنا، وإن كان الإمام النووي رحمه الله لما نظر في الأدلة اختار أن الذي يحرم هو الوطء فقط، تبعا للحنابلة في استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طبعا الشافعية لهم دليل على هذا، لهم دليل على هذا، فقد ورد عن حرام ابن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، ما فوق الإزار، هذا يعني أفاد ما دون الركبة وما فوق السرة. لكن العلماء لهم مسالك في الجمع بين الأحاديث، لأن الحكم كما هو معلوم لا يؤخذ من دليل واحد، وإنما يؤخذ بعد دراسة الأدلة الواردة في مسألته كلها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويبيح التيمم العذر والعجز عن استعمال الماء. إذن انتهى من الكلام على هذه المسألة، وهي المقصد الثالث من مقاصد الطهارة، وبدأ في المقصد الرابع. المقصد الرابع وهو التيمم، وهو المقصد الأخير. يقول: ويبيح التيمم العذر والعجز عن استعمال الماء. شيئان يبيحان الايه؟ التيمم. والتيمم يعرفه الفقهاء في اللغة بأنه القصد، يعرفه الفقهاء في اللغة بأنه القصد، ويعرفونه في الاصطلاح بمعنى إيصال التراب إلى الوجه واليدين من أي مكان بنية مخصوصة. إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. والتيمم يمكن أن يكون واجبا، ويمكن أن يكون مباحا، ويمكن أن يكون مكروها، ويمكن أن يكون حراما مع الصحة أو مع عدم الصحة، فيدور على الأحكام الأربعة، يعني الأحكام كلها ما عدا حكم الإيه؟ الاستحباب. طيب، ما الذي يبيح التيمم؟ يعني ما هي الأسباب التي من أجلها يجوز أن نتيمم؟ فيقول: ويبيح التيمم العذر. العذر اللي هو المرض، العذر هو الإيه؟ هو المرض. والعجز عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء اللي هو فقد الماء، سواء فقده حسا أو فقده شرعا. ولذلك يقسمون الفقد إلى هذين النوعين: الفقد الحسي، يعني معناه إن الماء مش موجود، لا يجد الماء بعد البحث عنه، ده فقد حسي. وهناك الفقد الشرعي، الماء موجود لكن يحتاج إليه لعطش نفسه أو لعطش حيوان محترق، أو الماء موجود لكن يباع بأكثر من ثمن المثل، أو الماء موجود لكن بينه وبين الماء مانع، خطر يمنعه من أن يمر ليأتي بالماء، أو الماء موجود ولكن خاف المرض من استعماله، وده يدخل في الإيه؟ في العذر الأول. ولذلك كل هذه الأسباب، أحيانا كما قلت سابقا يكثرون بالتفصيل، فيقولون ثلاثة، ويقولون أربعة، ويقولون خمسة، ويقولون ستة، ويقولون سبعة، وكلها في النهاية تعود إلى شيء واحد: العجز عن استعمال الماء. لماذا؟ لأن الماء مش موجود، أو لأن الماء موجود ولا يستطيع استعماله، ولا يستطيع استعماله. والقرآن الكريم يقول في سبب هذا: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. فهذا مما يدل على مسألة فقد الماء. ومسألة المرض هذه، أو مسألة العجز عن استعمال الماء لمرض، يدل عليها أحاديث كثيرة، منها حديث جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو قال يعصب، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وقد حدث أن رجلا من الصحابة، هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، احتلم في ليلة باردة أثناء غزوة ذات السلاسل. يقول: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح. لما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام عمرو وقال له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره عمرو بالذي منعه من الاغتسال، وقال: يا رسول الله، إني سمعت الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ضحك ولم يقل شيئا. فهذه كلها أسباب تجعل المرأة إذا حضره سبب منها يباح له الإيه؟ يباح له التيمم. ثم قال رحمه الله: وشروطه دخول الوقت. الشروط التي يجوز له بها أن يتيمم، أو شروط صحة التيمم، لا يكون التيمم صحيحا إلا بوجود هذه الشروط. يقول: وشروطه دخول الوقت، لابد أن يكون بعد دخول الوقت، لا يتوضأ قبل الوقت، بخلاف الوضوء. الوضوء نتوضأ قبل الوقت، بل نتوضأ ونصلي به الصلوات الخمس، لكن هنا دخول الوقت شرط. لماذا؟ لأنه طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت. معلوم القاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. دخول الوقت. ثم قال: والطلب. والطلب إن احتاج إليه. الطلب هذا شرط كما وضح معنا في قراءة الآية: فلم تجدوا ماء. لا يقال فلم تجدوا إلا لمن بحث فلم يجد. وكذلك حديث الصعيد الطاهر أو الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين، أو بالرواية التي ذكرناها: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء. يبقى معنى ذلك قبل هذا كان بحث ولم يجد، فهذا لا بد منه الطلب إن احتاج إليه، لأن يمكن أن يكون على يقين بأن الماء غير موجود مثلا، فهنا لا يبحث، لا يكلف البحث، لا يكلف البحث. كمثل من بحث في الظهر وتيقن عدم وجود الماء ولم يتغير شيء، يصلي العصر فيتيمم مرة أخرى دون إيه؟ دون بحث. ثم قال: والتراب الطهور. التراب الطهور. وها التراب فيه 4 شروط. الشرط الأول في التراب أن يكون طاهر لا نجس، وأن أو لا متنجس، هذه أولى، بدل ما نقول في الماء نجس أو في التراب نجس، لا، نقول متنجس، لأن الله خلق الماء طهورا، وخلق التراب طهورا، وخلق التراب طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. فأن يكون طاهرا لا نجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا، وأن يكون طهورة لا مستعملة، والتراب المستعمل هو التراب الذي يبقى على العضو بعدما مسح وجهه، فما بقي على وجهه فهو مستعمل، وما بقي على كفيه فهو مستعمل، وبعدما مسح يده ذراعيه ما على ذراعيه ويديه مستعمل، هذا هو المستعمل. وكذلك ما تناثر أثناء عملية التيمم هذا تراب مستعمل، وليس التراب الذي تيمم منه. فلو أن إنسانا جاء بقبضة من تراب فوضعها بين يديه وتيمم منها، وجاء آخر ليتيمم بعده، يصح أن يتيمم، بل لو تيمم منها 10 فهذا التراب طهور. أما المستعمل فهو فقط الذي أخذه فوضعه على الوجه واليدين وما تناثر أثناء ذلك. قال: دخول الوقت والطلب إن احتاج إليه والتراب الطهور. قلنا في شروط التراب الطهور أن يكون طاهرا وأن يكون طهورا وأن يكون خالصا، خالصا يعني ألا يكون مختلطا بغيره، ولو كان هذا الغير قليلا، ولو كان هذا الغير قليلا، وأن يكون له غبار، بحيث إنه يعني أثناء التيمم وبعد التيمم يلتصق هذا الغبار بالعضو بالوجه وباليدين. فإذا توفرت هذه الشروط فهذا هو التراب الذي يتكلم عنه الشيخ هنا، والتراب الطهور. ثم قال: وفروضه 4. وفروضه 4. أول شيء النية، أول شيء النية. كما قلنا النية معنا في كل إيه؟ في كل عمل من الأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. كذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، وهكذا. لكن نية استباحة الصلاة، نية استباحة الصلاة لماذا؟ قالوا إن التيمم للاستباحة، ولذلك هو عبر هناك قال: ويبيح التيمم. لا، دي مسألة أخرى. نية استباحة الصلاة، نية استباحة الصلاة. التيمم لا يرفع الحدث، إنما يبيح ما كان محرما على المحدث. شخص محدث ويريد أن يصلي، الأصل إنه إذا كان محدثا حدثا أكبر أن يغتسل، وإذا كان محدثا حدثا أصغر أن يتوضأ. الأصل الماء، فإذا لم يجد الماء الشرع يعطيه رخصة اسمها التيمم، تبيح له أن يصلي لكنها لا ترفع الحدث. ويدل على ذلك الحديث الذي كررناه اليوم مرتين، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى 10 سنين. فإذا وجد الماء، هذا هو الشاهد، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، أو فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، يجب عليه أن يغتسل. يبقى إذن هي نية استباحة، نية استباحة، وتقرن بالنقل، وهو ينقل الإيه؟ وهو ينقل التراب. وتدوم هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، لأن الوجه هو أول الإيه؟ أول هذه الفروض المقصودة. ثم قال: ومسح الوجه، أن يمسح الوجه كله، أن يمسح الوجه إيه؟ كله. طبعا مسح الوجه يختلف عن غسل الوجه الذي تكلمنا عنه سابقا، فهنا في مسح الوجه لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر، بل ولا يندب هذا. ثم قال: ومسح اليدين مع المرفقين، مسح اليدين مع المرفقين بنفس الترتيب الذي قلناه في الوضوء. والترتيب، والترتيب ترتيب بين المسحتين، يعني لا بد أن يمسح الوجه أولا ثم يمسح اليدين بعدهما. ثم قال: وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتخفيف التراب والموالاه وغير ذلك. اذا الفروض اربعه فقط التي ذكرناها، وهنا يذكر السنن. في قاعده كده مريحه جميله يقولها الفقهاء، يقولون كل سنه من سنن الوضوء يمكن الاتيان بها في التيمم فهي سنه في التيمم. كل سنه من سنن الوضوء يمكن الاتيان بها في التيمم فهي سنه في التيمم، الا التثليث وتخليل اللحيه. فالتيمم لا يثلث ولا يخلل المتيمم لحيته، كما ان بخلاف عفوا المتوضئ، لا المتوضئ بيثلث كل عمل يعمله 3 مرات ويخلل لحيته. هذه سنن هناك، لا هنا لا ليست سنن. طيب، ويزيد على ذلك أشياء. احنا لو طبقنا هذا الكلام على التسمية موجودة في الوضوء وموجودة كذلك هنا في التيمم، تقديم اليمنى على اليسرى موجودة في الوضوء وموجودة هنا في التيمم، الموالاة موجودة هناك في الوضوء وموجودة هنا في التيمم، تمام؟ ثم يزيد التيمم على الوضوء بخمس سنن، أو أيوه بخمس سنن، تمام؟ السنة الأولى مذكورة، اللي هو تخفيف التراب. تخفيف التراب بعد ما يضرب يده، يخفف قبل ما يمسح وجهه، يخفف قبل ما يمسح يديه، يخفف من أجل ألا يشوه خلقته بالسواد بالتراب. هذه إيه؟ هذه سنة. كذلك تفريج الأصابع في الضرب، يفرج أصابعه في الضرب. التالتة ألا يرفع يده عن العضو الذي يمسحه من البداية إلى النهاية حتى يتم مسحه، من أول ما يضع يده على الوجه يفضل يمسح يمسح لغاية ما ينتهي من مسح الوجه من دون أن يرفع يديه عن الوجه، وكذلك في اليدين. يبقى تفريج الأصابع وتخفيف التراب بعد الضرب وألا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه، وأيوه ألا يمسح التراب عن أعضاء التيمم حتى يفرغ من الصلاة. يعني هو تيمم في الوجه، تيمم في اليدين، لا يمسح الوجه ولا يمسح اليدين بفوطة أو بمنديل حتى يفرغ من الصلاة، حتى يفرغ من الصلاة. الخامس وهو الأخير من السنن، نزع الخاتم في أول ضربة. في أول ضربة بتبقى بتاعت الوجه، يضرب ضربة للوجه فينزع الخاتم، هذا سنة، هذا سنة من أجل أن يتقن ويتم ويكمل مسح الوجه، تمام؟ فهذا إيه؟ هذا سنة. أما في الضربة الثانية اللي هي فيها مسح اليدين، ومن جملة ذلك الجزء الموجود تحت الخاتم، فهنا يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون سنة. إذا كان التراب سيدخل تحت الخاتم للجزء الموجود فيه خلاص هذا نزع سنة، فإذا لم يكن، إذا لم يدخل إلا بعد إلا بنزعه، لا واجب أن هو ينزعه، واجب أن ينزعه. ثم قال في النهاية ويبطله ما يبطل الوضوء، ويبطله ما يبطل الوضوء، يعني يبطل التيمم ما يبطل الوضوء. هذه مبطلات الإيه؟ التيمم. وطبعا هو يقصد إذا تيمم عن الحدث الأصغر، لو أن الإنسان تيمم عن الحدث الأصغر فتبول، تغوط، مس امرأة أجنبية بالشرط اللي قلناه، مس ذكره، مس حلقة دبره، أخرج ريحة، كل هذه الإيه؟ كل هذه الأمور يبطله ما يبطل الوضوء، نام، الأمور التي ذكرناها قبل إيه ذلك. طيب ده إذا إيه؟ إذا تيمم عن الحدث الأكبر الأصغر. فلو فرضنا أنه تيمم عن الحدث الأكبر، لا يبطل مبطلات الوضوء. شخص جنب تيمم من أجل الجنابة، الحمد لله ارتفع الجناب، يباح له الآن أن يباشر الإيه؟ أن يباشر ما يباشره الطاهر من الجنابة. طيب حصل مثلا إن هو أحدث تبول أو تغوط أو أخرج ريحا أو نحو ذلك، يجوز له إلى الآن أن يقرأ القرآن، يجوز له إلى الآن أن يمكث في المسجد. فالمقصود هنا بقوله ويبطله، ويبطل التيمم ما يبطل الوضوء، يعني إذا تيمم عن الحدث الأصغر. وقد ذكر يعني سببا واحدا من الأسباب التي تبطل التيمم، وإلا فهناك سببان آخران. فالردة مثلا تبطل التيمم بخلاف الوضوء، لأن التيمم طهارة ضعيفة كما قلنا، طهارة مبيحة وليست طهارة رافعة. فمن ارتد بقول كلمة فيها كفر، تمام، ونحو هذا، ووصل لدرجة أنه كفر ثم رجع، هذا هذا انتقض وضوء. كذلك توهم الماء إن تيمم لفقده، شخص تيمم لعدم وجود الماء ثم تيقن أن الماء موجود، أو ظن، غلب على ظنه أن الماء موجود، أو توهم أن الماء موجود. على تفصيل طبعا في هذه المسائل كلها، لكن يعني على العموم نحفظها هكذا: توهم الماء إن تيمم لفقده، إلى أن نفصلها إن شاء الله في مقام آخر. ويبطله ما يبطل الوضوء، ثم قال ويتيمم لكل فريضة، لكل فريضة، فكلما أراد أن يصلي فريضة يتيمم لها، حتى لو جمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، فيتيمم للأولى، ولما ينتهي منها ويريد الثانية يتيمم للثانية. قال ويصلي به ما شاء من النوافل قبل الصلاة وبعدها، في الوقت وبعده، له أن يصلي بها من النوافل ما شاء، لأن الشرع سهل في مسألة النفل، بسبب أن النفل لا ينحصر، النفل كثير، خفف فيه الشرع، بخلاف الفرائض، الفرائض معروفة، محصورة، معينة، قليلة، فلذلك طلب فيها أن يتيمم لكل فريضة. وبهذا نكون قد انتهينا من المباحث التي اعتنى الشيخ رحمه الله تعالى هنا بالكلام عليها في مسائل الطهارة، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم الكلام على مسائل الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.